بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من المنيا من أخي محمود، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟ لك بخير إن شاء الله.
الحمد لله، بارك الله فيك.
شيخنا معذرة عندي سؤال، بعض الكلام نقلته عن العدو في مسألة زيارة القبور.
نعم.
قال العدوي: الزيارة إلى القبور جائزة وقد تصل إلى الاستحباب.
وقد تصل
إلى الاستحباب.
نقلت هذا منين؟
على مقطع له شيخنا.
فرغت تماما، يعني هذا كلامه جائزة وقد تصل الاستحباب.
نعم هذا نصا يا شيخ، وفرغت بعض الأدلة التي تدل بها.
نعم.
قال: أما الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري.
نعم.
الثاني أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما تأمرني إذا أتيت المقبرة؟
نعم.
فقال: قول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر الحديث شيخ.
نعم نعم.
الدليل الثالث أن أم المؤمنين زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته.
نعم.
فسئلت عن ذلك فقالت: النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في ذلك.
نعم.
كذا شيخ.
الحمد لله رب العالمين. أما قول العدوي في زيارة القبور للنساء بأنها جائزة وقد تصل الاستحباب، فهذا القول قول لبعض الفقهاء، هذا قول لبعض الفقهاء، وهو قول من أقوال في المسألة، قول يقول بالتحريم، وقول يقول بالكراهة، وقول يقول بالإباحة وكذا. فهذا الذي قاله العدوي هو قول عند العلماء، هو قول عند أهل العلم ولا شك، وليس قولا مخترعا. لكن هذا القول قول ضعيف بجوار الأقوال الأخرى بين التحريم والكراهة، وإلى التحريم نميل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وجاء لعن الله زائرات القبور، وإن كان فيما قال لكن هذا يقوي ذاك. فهذا الحديث. ثم إننا لا نشك ولا نختلف مع من يقول بالإباحة وبالكراهة على أن زيارة النساء للقبور لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرون الثلاثة المفضلة. عرف أن النساء كن يزورن المقابر كما يزور الرجال المقابر، ولو كان هذا على هذا الوجه لنقل. فلماذا امتنع النساء عن الزيارة؟ وهذا أمر لا ينبغي أن نختلف فيه، وهو السنة العملية وعمل المسلمين، وهذا أمر من أكبر المرجحات. وقد كنا أي النساء حريصات على منافسة الرجال في أفعال البر والخير، ويدل على ذلك وقائع كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أن النسوة قالوا: يا رسول الله، غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني تعلمنا فيه وكذا، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. أيضا من ذلك ما قالته النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الرجال بكذا وكذا في الجهاد، لهم الجهاد ولو، فما لنا يا رسول الله؟ فقال: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فتوافر الدواعي عند النساء في منافسة الرجال في أفعال البر موجودة. فلو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، تعم الرجال والنساء، لكان هذا معلوما معروفا. ولا يزال المستدل على الإباحة أو كذا بقصة امرأة وجدها النبي، بقصة عائشة أنها زارت قبر أخيها، ما باله لا يستدل بعائشة تزور قبور المسلمين ونساء الصحابة ونساء الأمة. فلا ريب ولا شك ولا ينبغي أن يقع في ذلك الخلاف إلا من مكابر للواقع أن السنة العملية وأن عمل المسلمين على أن الزيارة للرجال دون النساء، وهذا أكبر مرجح على فهم الأمة لأحاديث زيارة النساء للقبور. وعليه فإننا نقول بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. أما الجواب عن حديث الصحيح للجواب في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي فقال يا أمة الله اصبري وكذا، فقالت إليك عن الحديث، فإن أهل العلم قد ردوا على ذلك بأن هذه المرأة ما جاءت زائرة حتى ينهى النبي عن الزيارة، لأنهم يقولون فلو كانت الزيارة محرمة لنهى النبي عن ذلك. هذه المرأة ماتت زائرة، أتت باكية، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن محل الأمر، أمرها بالصبر، لأنها جاءت باكية جازعة ما جاءت زائرة. وأما حديث عائشة فما تأمرون إن أتينا وكذا، فهذا إذا مرت المرأة بالقبور وليس إذا زارت القبور. وأما زيارة عائشة قبر أخيها فهذا فيه كلام طويل من جهة ثبوته أولا ومن جهة سببه ثانيا، وهل عمدت إلى زيارة أخيها؟ ولهذا جاء في بعض الألفاظ أنها لو شهدت كذا ماتت، ولو صح ذلك فنقول هذا اجتهاد من عائشة، كما اجتهدت عائشة رضي الله عنها لما قالت بئس ما عدلتمونا أعدلتمونا بالكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. لكن ما السنة العملية؟ أين حفصة؟ أين زينب؟ أين ميمونة؟ أين جويدية؟ أين نساء الصحابة؟ أين نساء الأمة؟ أين نساء كده؟ من زيارة القبور لو كان هذا جائزا. ودائما السنة العملية نرجح بها من جهة الفهم، مثل تغطية المرأة وجهها للحجاب، في تغطية المرأة وجهها في الحجاب، وأن حجاب المرأة في وجهها نستدل على ذلك بجوار السنة كحديث عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهه كان عرفنا قبل الحجاب، نستدل على ذلك أيضا بالسنة العملية، فقد نقل الأئمة أن النساء ما زلنا على تغطية الوجوه إذا أردنا الخروج، وقد نقل ذلك الحافظ بن حجر، ونقل ذلك جماعة من أهل العلم كالخطابي وغيره أن النساء ما زلن على ذلك. إذن دل ذلك على أن الحجاب يكون في الوجه، كذلك أيضا مما يدل على أن الزيارة لا تكون للنساء بل تكون للرجال. دل على ذلك ماذا؟ دل على ذلك السنة العملية، فهي ترجح ماذا؟ ترجح المراد من ذلك، وأن اللعن يقتضي المنع، ثم إنه يدعم ذلك أيضا ما جاء في أثر أم عطية، وقد أخرج البخاري معلقا أيضا نهينا فيما يغلب على ظني نهينا عن اتباع الجنائز. الأثر صحيح لكن ما أدري أخرجه معلقا هذا الذي يغلب على ظني أو أخرجه موصولا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعثم عليهم، هذا من قوله نهينا عن اتباع الجنائز. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز فما بالنا بالزيارة؟ فالزيارة من باب أولى. فهذا الأثر مع ذاك الحديث مع كذا مع كذا مع السنة العملية يبين المنع من ذلك. وأما الاستدلال بالحديث هذا على الإباحة بل الاستحباب فهذا بحنظر، وهذا كثير من العلم قد استدل بحديث المرأة على الكراهة وليس على الإباحة، لكن قد بينا ما فيه كما ذكرنا. لكن على كل حال فالقول بالجواز قول لبعض أهل العلم، والله أعلم.
أخرجه البخاري معلقا شيخنا.
معلقا نعم
شيخنا. حديث معطية أخرجه البخاري معلقا في موضع وموصولا في موضع آخر.
نعم موصولا سياقه أتيت بالموصول.
نعم شيخنا.
نعم
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عطية قالت فذكرته في نعم. موضع آخر ذكره معلقا.
يبقى ذكره موصولا ومعلقا.
أي نعم شيخنا.
نعم هذا من صنيع البخاري أنه قد يدخل في المعلقات بعض الموصولات وليس المعلقات يخرج فيها فقط ما كان خارج الصحيح. نعم